فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد ترجمها وأعدها سعيد حسن هندسة الصوت ليلى نصيري الإخراج الفني علي رضا عزيزي الحلقة 12
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات 11 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى منطقة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وحتى استشهاده على يد إقطاعي خمين. بعد عودته إلى خمين بفترة ولد للسيد مصطفى مولود جديد هو روح الله الذي عرف بعد ذلك بالإمام الخميني رضوان الله عليه. استشهد السيد مصطفى برصاصة غادرة لأخوي أحد الإقطاعيين الأشرار وهو في طريقه إلى سلطان أباد للقاء عضد الدولة بعد أن اعتبراه مسؤولا عن موت أخيهما الإقطاعي بهرام خان الذي مات في سجن حشمة الدولة. وكان استشهاده في عام 1992 بعد أن ناهز عمر 40 عاما. عائلة السيد مصطفى بدأت السعي الحثيث للقبض على القاتلين والقصاص منهما. لكن الأهم من ذلك هو فقدان خمين وأطرافها لشخص كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما مع تقاعس رجالات الدولة القاجرية عن واجباتهم في حماية الأهالي، بل تواطؤ كثير منهم مع هؤلاء الإقطاعيين. وإليكم تتمة الأحداث.
نام يا عزيزي، نام نام يا ولدي، لا تبكي لا تبكي، نام يا سيدة صاحبة.
نعم يا هاج،
أنت اليوم صاحبة الفضل علينا، فكل أعباء الأسرة تقع على عاتقك. لم أستطع مرافقتك في مراجعتك للسلطات وأصحاب النفوذ لأخذ القصاص من قتلة أخيك السيد مصطفى، لا سيما وأنا منشغلة برعاية السيد روح الله الذي ما زال رضيعا ويحتاج إلى رعاية خاصة.
تريدين أن ترافقيني إلى أين؟ وهل استطعت أنا فعل شيء حتى تتمكني أنت مع ثلاثة أطفال؟
نم يا ولدي، نم يا عزيزي، لا تبكي. ماذا تقولها السلطات؟ كيف يريدون معالجة الموضوع؟ ماذا سيفعلون بهذا الصدد؟
لم أجد أي جدية من أي طرف. قلت للجميع إن جعفر قولي ورضا قولي قتل السيد مصطفى، الكل يعلم ذلك لكنهم لا يفعلون شيئا. سمعت أن الأخوين يدخلان خمين ويخرجان منها، والسلطات تتعمد تجاهلهما. أتعلمين يا هاجر؟
نعم.
أني طرقت كل الأبواب، ذهبت إلى بيوت علماء الدين فردا فردا، لا أحد يبدو أنه مهتم بأخذ الثأر للسيد مصطفى.
نم يا ولدي، نم نم يا عزيزي. لماذا لا نذهب إلى طهران؟ ألا ينبغي أن يتحمل رجال الدولة في دار الحكومة مسؤوليتهم تجاه هذا الوضع المزري؟
كيف أذهب إلى طهران؟ ما إن أضع قدمي خارج خمين حتى يستولي الإقطاعيون على المنزل وأراضينا الزراعية، أراق دماء السيد ظنا منهم أنه لا يوجد من يثأر له، واليوم لا أحد يهتم. كيف إذا كان الأمر متعلقا فقط بالمال والممتلكات؟
صحيح ما تقولين.
من سيتقدم لفعل شيء أو منعهم من الاستيلاء على أراضي اليتامى؟
ولماذا تذهبين أنت إلى طهران؟ أنا أذهب مع أولادي ونعتصم في دار الحكومة، وهل هم قادرون على إيذاء امرأة وأطفالها؟
كيف تستطيعين حمل ثلاثة أطفال يا هاجر والذهاب بهم إلى طهران؟ السيد روح الله لم يتجاوز عامه الأول، هذا مستحيل مستحيل، سيموت ابنك هذا في الطريق لا سامح الله. إذا أردنا الذهاب يجب أن لا نأخذ روح الله معنا.
نحن ذاهبون لأخذ القصاص من الجنود. السيد روح الله فقد أباه وهو دون الستة أشهر من عمره، فكيف سيحظى بحياة مشرفة إذا لم يؤخذ بثأر أبيه؟
يا سيدة هاجر، لا أرى مصلحة في ذهابك وحدك إلى طهران، فإذا كان ولا بد يجب أن نفكر في الأمر بجدية.
لا تبكي يا عزيز،
وعلي أن أكون بصحبتك، لكنني واثقة تماما ما إن أضع قدمي خارج خمين حتى يستولوا على ممتلكاتنا وأراضينا الزراعية. علينا أن نضع الأمور بيد شخص نطمئن إليه. هؤلاء أهدروا دما ولم يحاسبهم أحد، فإذا أرادوا أن يستولوا على أموال يتامى السيد مصطفى فمن سيردعهم عن ذلك؟
لا تبكي يا والدي نم. نم يا عزيزي، ميرزا موجود هنا يا صاحبة، أعمامي وأخوالي موجودون أيضا، أما من جانبي فقد اتخذت قراري، سأذهب برفقة أطفالي مع أول قافلة تتوجه إلى طهران، ولن أعود إلى خمين حتى يأخذ القتلة جزاءهم. فالسلطات في طهران إما أن يخرج جثاميننا من دار الحكومة أو يضع جنازة قتلة السيد مصطفى أمامنا.
يجب أن نستخير الله.
نم يا ولدي نم. نم يا عزيز
ثم نعزم على الأمر.
لا تبكي يا ولدي، وهل سيحكم ربنا بعدم الذهاب إلى طهران والمطالبة بحقنا؟ لا أظن أن الله سبحانه يمنعنا من المطالبة بالقصاص لدم أريق ظلما، ولست في شك من أمري حتى أستقيم.
إذن لن أعارضك، اذهبي أنت وولداك وعمك الشيخ فضل الله رجائي
سنة.
وأنا سألتحق بكم في طهران
شاء الله
بعد ترتيب أمور الأراضي والأملاك.
نم يا ولدي نم، لا تبكي نم.
تفعل هذه المرأة وأولادها هنا؟ منذ أيام نراها في باحة دار الحكومة، ما هي قصتها؟
معالي رئيس الوزراء، المأمورون يخرجون هذه المرأة وأولادها بالقوة من دار الحكومة، ثم سرعان ما تعود المرأة وأولادها ليعتصموا مرة أخرى في هذا المكان.
أمنحهم إعانات ليتركوا دار الحكومة.
هؤلاء ليسوا فقراء ولا يطلبون إعانات يا سيدي.
إذن ماذا يريدون؟
قدموا طلبا للحكومة.
أي طلب؟ لماذا لا تنظرون في طلبه؟
دولة رئيس الوزراء، القضية مرتبطة بأحد إقطاعي خمين وسلطانآباد، فزوج هذه المرأة قتل على يد أحد الإقطاعيين في إطار صراعات نشبت في تلك المنطقة، والمرأة معتصمة هنا لتطلب من دار الحكومة القصاص لدم زوجها من القتلة والجنات.
أحدهم يرتكب حماقة في خمين ونحن علينا أن نعالج المشكلة هنا. ماذا تفعل السلطات المحلية في سلطانآباد؟
سيدي، عائلة هذا الخان لها نفوذ وتأثير كبيرين في سلطانآباد، وتمنع من متابعة القضية ومحاسبة القتلة، ولأن هذه المرأة يئست من السلطات في سلطانآباد التجأت إلى دار الحكومة.
أنا هو الإقطاعي الذي ارتكب هذه الحماقة، هذا الأحمق الوقح ألم يفكر في عواقب فعله؟ لا أريد أن أرى ثانية هذه المرأة وأولادها في دار الحكومة، أفهمتم؟
نعم سيدي، سأخبر الحرس أن يطردوها وأولادها ولا يسمح لهم بالدخول إلى باحة دار الحكومة. ولكن هؤلاء يا سيدي سيعودوا من جديد للاعتصام هنا.
لماذا لا تنظرون في طلبها؟ أبلغوا سلطات سلطانآباد بأن يقبضوا على القاتلة ويرحلوهم إلى دار الحكومة ليلقوا جزاءهم، فالمملكة يجب أن يحكمها القانون، وأيا كان الجانب يجب أن يتم إرضاء هذه المرأة المفجوعة. إذا كان الحق معها فاقبضوا على الجنات ليعاقبوا على فعلته، فهمتم؟
وماذا نفعل مع عائلة الإقطاعي في خمين يا سيدي؟
أنا لست مسؤولا على الإقطاعي في خمين أو سلطانآباد، هذا الحقير كان يفترض أن يفكر بعواقب فعله قبل ارتكابه الجريمة. لا أريد أن أرى هذه المرأة وأولادها اعتبارا من يوم غد في دار الحكومة.
ألم تقل
اسم الأمر حتى يوم غد؟
أعمال مهمة هنا.
القاتل كائنا من كان، اجلبوه واقتصوا منه.
أمرك مولاي.
هيا.
لماذا تؤذين نفسك وهؤلاء الأولاد هنا؟ قدمي طلبك واذهبي.
إلى أين أذهب؟
إلى بيتك. لا أدري، إلى المكان الذي جئت منه. المملكة تواجه مشاكل جمة، وليس لديها الوقت لمتابعة قضيتك. معالي رئيس الوزراء أمر بإخراجك من دار الحكومة.
فليأتي رئيس الوزراء عين الدولة بنفسه لإخراجي من هنا، وعليه أن يخرج جثاميننا من هذا المكان.
تريدين أن يخرجك رئيس الوزراء بنفسه من دار الحكومة؟
ألم يقل رئيس الوزراء إن علينا أن نخرج من دار الحكومة؟ أخبروه بأن يأتي لإخراجي من هنا. أنا أطالب بقصاص يحكم به القانون والقرآن.
طيب، هذه أوامر رئيس الوزراء. اذهبي إلى السلطات في سلطانآباد ليبتوا في قضيتك.
لا تجادلني. عليك أن تخرج جثماني من دار الحكومة. أنا وضعت حياتي على كفي عندما جئت إلى طهران.
معالي رئيس الوزراء أمر بالقبض على القتلة. نحن في شهري محرم الحرام وصفر، ولا يقومون بإعدام أحد في هذين الشهرين. حتى الملك لم يعدم قاتل أبيه في شهر محرم الحرام وصفر. اذهبي وكوني على ثقة بأن الحكم سينفذ على الجنات.
لن أخرج أنا وأطفالي من دار الحكومة قبل تنفيذ حكم القصاص.
يا إلهي.
السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليها توجهت إلى طهران واعتصمت مع ولديها السيد مرتضى ونور الدين في دار الحكومة لتطالب بالقصاص من قتلة السيد مصطفى جعفر قلي ورضا قلي. حاولوا إخراج السيدة هاجر من دار الحكومة، ولكنها أصرت على البقاء حتى استجاب رئيس الوزراء عين الدولة لطلبها في القبض على قتلة السيد مصطفى.
سيدة هاجر.
نعم.
كأن الأطفال ناموا
منذ شهر ونحن هنا. الأولاد كأنهم يعيشون في الأسر طيلة هذه الفترة ولا يهنؤون بطعام أو منام.
لماذا اصطحبت أطفالك معك إلى طهران؟
ماذا أفعل؟
لو كنت جئت لوحدك فما فائدة جلب طفلين معك إلى طهران وتحمل هذه الصعوبات؟
وماذا عسانا أن نفعل؟ لم يستمع أحد إلى ظلماتنا في خمين وسلطان آباد، وجميع التماساتنا لم تلقى آذانا صاغية. جئنا إلى طهران لنعرض ظلمتنا هنا، ولن أعود إلى خمين حتى أرى جثامين قتلة السيد مصطفى إذا لم يواجه السيد مرتضى والسيد نور الدين مشقة في الحصول على حقهم. كيف يمكن توقع أن يحل مشاكلهم في المستقبل؟
لا أعرف ماذا أقول يا سيد هاجر، وأين ستؤول قضيتك؟ ماذا تريدين أن تفعلي؟ حتى متى ستبقين في طهران؟
يا جارتي العزيزة، لقد أسمعت الجميع كلامي، عين الدولة سمع كل كلامي، حتى ابن هذا السيد مرتضى قال له إذا كنت عادلا فاسمح لنا بأن نقتص بأنفسنا من القتلة، سلموا إلينا الجنات.
يا سيد هاجر،
نعم،
السيد مرتضى كم عمره؟
لم يكمل 8 أعوام من عمره. توجهنا إلى منزل الميرزا أبو القاسم إمام الجمعة، هو أيضا كتب إلى عين الدولة وأوصى بمتابعة قضيتنا.
أنا استمعت شخصيا إلى خطبة النجم الواعظين في المسجد، وقد امتدح المرحوم زوجك وتحدث كذلك عن استشهاده. الوقت متأخر، لا أدري من جاء في مثل هذا الوقت من الليل، لكن الميرزا مراد سيفتح الباب.
يا الله يا الله، ألا تريدون ضيفا؟ يا الله يا الله،
إنه صوت ميرزا المسؤول عن رعاية منزلنا وأراضينا في خمين.
تفضل يا ميرزا.
تفضل.
يا الله، السلام عليكم.
وعليك السلام.
اعذرونا أننا وصلنا في هذا الوقت المتأخر من الليل. القافلة وصلت متأخرة. السلام عليكم، جئت مع السيدة صاحبة.
أهلا وسهلا بكم، تفضلوا. مرحبا بكم، تفضلوا.
يا الله،
لما عرفنا أنك عازمة على البقاء في طهران يا هاجر خلال شهري محرم الحرام وصفر، شددنا رحالنا لنلتحق بك في طهران، فالأعباء ثقيلة عليك ويجب أن يكون معك من يعينك في هذه المرحلة.
تعالوا إلى هنا، تعالوا، اتركوا حقائبكم عند الباب واجلسوا لترتاحوا. مرحبا بكم. مرحبا
ميرزا.
يا الله،
انزل. نعم. الحقائب من العربة.
نعم،
فالتعب والإرهاق نالا مني تماما.
السيدة صاحبة ملأت العربة بأمتعة كثيرة. لو سنحت لها الفرصة لأتت بأمتعة أكثر إلى طهران. يا الله،
اطمئنوا حيال السيد روح الله، فزوجتي وبناتي يبذلون له كل الرعاية.
ميرزا.
نعم.
هل لديك أخبار بشأن القبض على جعفر قولي ورضا قولي؟ أساسا هل هناك من يفكر في القبض عليهما، أم ما زالا يتحركان بحرية في المنطقة؟ عين الدولة وعدنا بالقبض عليهما والقصاص منهما.
لدي أخبار كثيرة ستأتيك تباعا،
الأخوان القاتلان فر في البداية إلى ألي قدرز
حسن،
والتجأ إلى منزل سعيد خان.
نعم.
ولما سمع سعيد خان بما فعلاه لم يلجئهما، فذهب إلى خانصار إلى منزل الحاج ميرزا محمد مهدي مجتهد.
نعم.
وهو الآخر رفضهما ولم يقبلهما، فرجع إلى خمين وظل في قلعة يوجان ولم يخرج من هناك، فقام بتخزين أسلحة هناك.
لماذا لم ترسلوا إليهم حملة البنادق ليقبضوا عليهما؟
يا سيدة هاجر،
نعم،
كان سيراق دم كثير إذا قمنا بمعالجة القضية بهذه الطريقة. من جهة أخرى كنا ننتظر أين تصل الأمور في العاصمة.
حصلنا على وعد من عين الدولة وقال إن الأمر سيتم بعد شهر محرم الحرام وصفر.
عين الدولة لم يقطع وعدا فقط، هو كلف القائد حشمة نجل حشمة الدولة وطلب منه القبض على القاتلين وإرسالهما مخفورين إلى طهران.
حشمة الدولة أو نجله هل فعل شيئا؟
وهل يمكن أن لا يفعل شيئا وقد أمرهما رئيس الوزراء؟ القائد حشمة أرسل مسلحين إلى قلعة يوجان وأمرهم بحفر نفق يوصل إلى داخل القلعة.
خلاصة الكلام ماذا حصل؟
يا سيدة هاجر، اشتبكوا مع الأخوين ومسلحيهما حتى نفد رصاص الأسلحة في قلعة يوجان. رضا قلي سلطان قتل في المكان، أما جعفر قلي فقبض عليه ومن المقرر أن ينقله إلى طهران. يبقى القرار النهائي في العاصمة. ندعو الله عز وجل أن يأخذ القصاص من القاتل هناك.
إلهي آمين. ما دام القاتل في طهران فأنا سأعتصم بدءا من يوم غد في بيوت علماء الدين ودار الإمارة حتى يأخذ القاتل جزاءه. يا كربلاء ميرزا، ولن أترك طهران حتى يتم ذلك.
إن شاء الله، إن شاء الله سيتحقق طلبك.
إن شاء الله، إن شاء الله.
يا رب. السيدة صاحبة،
نعم،
ماذا حصل في رأيك؟ فلم يعر أحد أهمية لنا خلال الأيام الماضية، وفجأة جاءوا اليوم يطلبون منا أن نأخذ الأولاد إلى دار الإمارة.
عين الدولة ذهب مع الملك إلى أوروبا، ولذلك انقطعت أخبارهم عنا خلال الفترة الماضية، وأنا أتابع يوميا الأمور هنا عبر عمي الحاج الشيخ فضل الله.
الشيخ فضل الله رجائي، جزاه الله ألف خير.
جزاه الله ألف خير.
فقد كان معكم من أول يوم جئتم به إلى طهران ولم يترككم وحدكم.
نعم بالفعل، خاصة وأنه كان يكن احتراما خاصا للمرحوم السيد مصطفى
رحمة الله عليه.
أنا قلقة من ناحيتي أني لا أعرف أثناء غياب عين الدولة ماذا يريدون منا في دار الإمارة.
ولماذا القلق يا سيدة هاجر؟ طلبوا منا أن نراجع دار الإمارة، لا شك أن عين الدولة كلف أحد المسؤولين بمتابعة قضيتنا،
أو أن الملك عاد من السفر وعين الدولة يتابع بنفسه قضية السيد مصطفى.
وهل أوروبا قريبة كخمين أو سلطان أباد حتى يستطيع الذهاب والإياب في غضون شهرين؟ أيًا كان ما يريدونه منا فهو لا يتعلق بعين الدولة أو الملك.
إذن مشير الدولة هو الذي طلب ذلك. لابد أنهم يريدون الحصول على تنازل أولياء الدم للعفو عن القاتل وما شابه ذلك.
لا أعتقد أن رجال الدولة في طهران سيرتكبون مثل هذا الخطأ الفاحش بعد أن أصدر عين الدولة أوامر جادة في هذا الخصوص.
لا.
وبعد أن طلبنا منه تسليم القاتل إلينا حتى نقتص منه.
لا أدري، لا أدري.
السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله عليه توجهت إلى طهران واعتصمت مع ولديها السيد مرتضى ونور الدين في دار الحكومة حتى استجاب رئيس الوزراء عين الدولة لطلبها في القبض على قتلة السيد مصطفى قبل القصاص منهم. وكان السيد مصطفى استشهد برصاصة غادرة من قبل أخوي الإقطاعي بهرام خان جعفر قلي ورضا قلي وهو ذاهب إلى لقاء عضد الدولة في سلطانآباد، وفقدت خمين ونواحيها بذلك شخصا كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما مع تقاعس رجالات الدولة القاجارية عن واجباتهم في حماية الأهالي، بل تواطؤ البعض منهم مع هؤلاء الإقطاعيين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الجهاد السياسي للإمام الهادي عليه السلام. عاصر الإمام علي الهادي عليه السلام المعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز، عاش في زمن تسلطهم أحوالا صعبة قاسية، ولا سيما في زمن المتوكل الذي استقدمه إلى سامراء فمكث فيها 20 سنة وتسعة أشهر تحت الرقابة والإقامة الجبرية. عاشها الإمام عليه السلام مرة تجرع فيها صنوف الأذى والمحن، إذ كان المتوكل قد بالغ في مطاردة أتباع أهل البيت عليهم السلام ومحاربتهم قتلا وضربا وسجنا وتشريدا وإفقارا، فمنع الطالبيين من كسب الرزق كما منع الناس من مساعدتهم، وتعقب العناصر القوية من العلويين وأنصارهم بالاغتيال والسجن، ومنهم عيسى بن جعفر وابن بند ويعقوب بن السكيت وعلي بن جعفر ومحمد بن الفرج. وتجسد حقد المتوكل على أهل بيت النبوة عليهم السلام بشكل عجيب حين بعث رجلا من أصحابه يقال له الديزج، وكان يهوديا، فتظاهر بالإسلام إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام وأمره بكربه ومحوه وتخريب كل ما حوله، فمضى لذلك وضرب ما حوله وهدم بناء القبر الشريف وكرب نحو 200 جريب حوله، فلما بلغ إلى القبر لم يتقدم أحد، فأحضر الديزج قوما من اليهود فكربوا القبر وأجرى الماء حوله ووكل به مسالح بين كل مسلحتين ميل واحد لا يزوره زائر إلا أخذه جند المتوكل ووجهوا به إليه فقتلوه. وقد ذكر أحد الشعراء هذه الحادثة قائلا: بالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما، فلقد أتاه بنو أبيه بمثله، هذا لعمري قبره مهدوما، أسفوا على ألا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. ومضى المتوكل يسيء إلى سمعة زوار الحسين عليه السلام ويضربهم، فظهرت المقاومة الإسلامية ضده متمثلة بالكتابة على الجدران وفي المساجد وفي ذم الشعراء للمتوكل والقيام ببعض الثورات كثورة الحسن بن زيد في طبرستان وسيطرته عليها، وثورة أبي الفرج محمد بن جعفر في الري، وثورة أحمد بن عيسى، وثورة الحسن بن أحمد الكوكبي. أما مع الإمام الهادي عليه السلام فقد كان المتوكل يتحين السبل لإيذائه، فحينما علم بمقامه في الناس في المدينة وميل الناس إليه خاف منه عليه السلام، فدعا يحيى بن هرثمة وقال له: اذهب إلى المدينة وانظر في حاله وأشخصه إلينا. ففعل ابن هرثمة وأنزل الإمام في خان الصعاليك، ثم سجنه في سامراء زمنا. ومن أساليب استخفاف المتوكل أن دعا الإمام الهادي عليه السلام مرة إلى الشراب بالتهديد، فأحال الإمام عليه مجلسه إلى مجلس وعظ، إذ لما رآه المتوكل داخلا عليه هابه وعظمه وأجلسه إلى جانبه وناوله الكأس التي كانت في يده، فقال الإمام: والله ما خامر لحمي ودمي قط فاعفني. فقال له المتوكل: أنشدني شعرا. فقال: أنا قليل الرواية للشعر. فقال: لابد. فأنشده الإمام عليه السلام باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا وطالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا وطالما كنزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها على الأجداث قد رحلوا فبكى المتوكل طويلا وبكى من حضر ثم أمر برفع الشراب وقال للإمام يا أبا الحسن أعليك دين؟ قال نعم 4000 دينار فأمر المتوكل بدفعها ورده إلى منزله من ساعته مكرما. عرف المتوكل بحقده على أئمة أهل البيت عليهم السلام كما عرف بملاحقته لأصحاب الإمام الهادي وقواعده التي كانت تتسع يوما بعد آخر الأمر الذي أشعره بخطورة الموقف فحاول تفاديه بطريقتين الأولى شنوا حملة مطاردة واضطهاد لأصحاب الإمام عليه السلام محاولا تدمير كل أثر لولاء أهل البيت عليهم السلام فأمعن في التنكيل بهم ومراقبتهم وإلقاء القبض عليهم وقدمهم بالعقاب القاسي خصوصا لمن زار قبر الحسين عليه السلام الثانية عزل الإمام الهادي عليه السلام عن قواعده تمهيدا لتفريقها وقتل قضيتها وهذا عين ما حاوله الشاه المقبور مع الإمام الخميني حين فجر انتفاضته الإسلامية في 15 من خرداد 1963 فما أشبه الليلة بالبارحة وقد رأى المتوكل أن وجود الإمام الهادي عليه السلام بعيدا عن الرقابة يشكل خطرا على سلطته فأمر باستقدامه إلى سامراء ورصد تحركاته كما فعل المأمون قبله بالإمام الرضا عليه السلام وبالإمام الجواد سلام الله عليه محاولا دمجهما في الجهاز الحاكم ومراقبتهما مراقبة شديدة ومع ما قام به المتوكل فإن السعايات والوشايات ترفع إليه بين فترة وأخرى مما يستدعيه إلى إلقاء الإمام في السجون لأن الأخبار توقظ كل يوم شكوكه وتثير هواجسه فتجعله يكبس دار الإمام للتأكد من صدق الوشاية أو كذبها ولكن في كل مرة تبوء الأحقاد بالإخفاق الذريع ولم تحقق هدفها في كشف معلومات حول عمل الإمام ونشاطه وفي كل مرة يرجع جواسيس الخليفة ليؤكدوا أنهم لم يجدوا شيئا غير المصاحف والأدعية وكتب العلم، إذ كان الإمام الهادي سلام الله عليه يفلح في إخفاء مكامن الشك عن الدولة على الرغم مما يرده من الأموال والكتب وما كان يقوم به من اتصالات، حيث يستعمل أسلوب الرمز في التعبير عن الأمور المحظورة. لم يختلف عمل الأئمة عليهم السلام في أي شيء، وإنما اختلف التعبير عن المضامين وفقا لاختلاف الأحوال والملابسات التي مر بها كل إمام وعاشتها القضية الإسلامية في عصره، كما قال الشهيد الكبير السيد الصدر رضوان الله عليه، مضيفا أن الدور المشترك الذي كان الأئمة عليهم السلام يمارسونه في الحياة الإسلامية هو دور الوقوف في وجه المزيد من التردي إلى الصفر والهبوط إلى الهاوية. لقد حاول الإمام الهادي عليه السلام بناء على ذلك أن يمارس دوره وفقا للأحوال الصعبة التي عاشها وهو في سامراء تحت رقابة المتوكل وعيونه التي ترصده ليل نهار، فكان نشاطه عليه السلام يتحدد في دائرة ضمن جو مضطرب دون أن يصطدم قدر الإمكان بالرقابة الموجهة نحوه ونحو أصحابه، وقد مارس سلام الله عليه دورين مهمين، الأول هو توعية الأمة وذلك بمواقفه العلمية وإجابته عن الأسئلة التي كان الخليفة يوجهها إليه متحديا أو راغبا في إحراجه بحضور الناس، وكان الإمام عليه السلام يجيب السائل ويرد الشبهات. الثاني العمل على حماية قواعده والإشراف عليها والسعي إلى إعانتها وقضاء حوائجها والعمل على تثقيفها وتركيز ثقتها به بصفته القائد الشرعي للأمة. وقد انصرف عليه السلام يعمل بدأب على تجديد النشاط الاجتماعي لأصحابه ومدهم بكل أساليب الثبات ومواجهة العقبات والصعاب، وكان يتسلم الأموال الطائلة بالطرق السرية أو العلنية الممكنة من مواليه كالزكاة والخمس والخراج، فيصرفها في المصالح الإسلامية العامة وفي مجال حوائج الفقراء والمساكين والتحرك الإسلامي بعيدا عن عيون الحكام ورقابة العاصمة له. أما الحكام العباسيون فقد خططوا لاحتواء عمل الإمام الهادي عليه السلام وتفريغ أطروحته من فاعلية التأثير بالأساليب الآتية: أولا الوقوف بوجه الإمام عليه السلام وتحديه من الناحية العلمية، وقد أحبط الإمام سلام الله عليه محاولتهم هذه. ثانيا محاولة صهر الإمام عليه السلام في البلاط لتمييع قضيته المقدسة وعزله عن قواعده الشعبية، فتظاهر الإمام الهادي سلام الله عليه مضطرا بموافقته على الحضور إلى سامراء والوجود بين الحكام لأن حملة الإكراه بلغت حد التهديد بالقتل، فأراد عليه السلام احتواء وشايات بعض الحاقدين الذين أرادوا الإيقاع به، فظهر بشكل يبدو فيه أمره غير مثير للشك والشبهة، وهو بهذا يتفرغ للانفتاح على مجالات أخرى من العمل. وربما كان عليه السلام يرى أن وجوده بين الطبقات الحاكمة فرصة للعمل، يستطيع من خلالها أن يقول كلمة الحق وأن يدافع عن قضيته العادلة، وقد ظهر من الحكام لشخصه كل إكبار لعلمه وأدبه، كما أنه أدرك أن طبيعة الحكم العباسي قائمة على المحسوبية والمنسوبية والمصالح الشخصية والوساطات، لذلك كان بالإمكان أن يستفيد من هذا الواقع لمصلحة الإسلام العزيز. فقام سلام الله عليه بتحريك الأمة وتحصينها من الانحراف والحفاظ على الضمير الإسلامي من المسخ، وإسناد المخلصين لدين الله مباشرة أو من خلال قواعده، حتى يمكن إعلان الجهاد المسلح في وجه الدولة العباسية المنحرفة. وكان من أساليب الإمام الهادي عليه السلام وهو يعيش وضعا إرهابيا أن أمر أصحابه باتخاذ أماكن سرية للقاءات واستعمال القوة في مواجهة المنحرفين الذين يشكلون خطرا حقيقيا على الحركة الإسلامية، واختيار عناصر أمينة وخفية لنقل الأخبار، محذرا من تدوين الأمور لئلا تنكشف. وأمر عليه السلام باتخاذ الأسماء السرية والأماكن المناسبة للكلام والمسائل، متبعا أسلوب الزيارات وإرسال الرسائل ونشر الأحاديث سبلا لنقل أفكاره وخلق قاعدة إسلامية عامة. وقد اعتمد في جانب من مهماته على نشاط أتباعه المعتمدين. ضاق الخلفاء العباسيون المنحرفون ذرعا بالإمام علي الهادي عليه السلام، فدس له المعتز السم، فاستشهد عليه السلام على أثر ذلك في 254 من الهجرة النبوية. وبهذا أسدل الستار على حياته الشريفة ليعيش في قلب الأمة وعقلها وضميرها. ولم يكن عليه السلام تجاوز 40 من سني عمره الشريف، فذهب إلى ربه يشكو ظلم الطغاة وينظر إلى آمال الإسلام بتحقيق دولته المرتقبة، دولة الحجة المنتظر عليه السلام. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره وجنده الأبرار وأوليائه المخلصين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجهاد السياسي للإمام الهادي عليه السلام.